بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين نستمر في كتاب العلم، وهو الذي وضعه أولا قبل الدخول في أرباعه المربعة: العبادات والمعاملات والمنجيات والمهلكات أو المهلكات ثم المنجيات، وضعه وقدم له بالعلم. وهذا مدخل يبين لنا أن كتاب العلم، والذي بعد ذلك كما قلنا عرف عند الغرب بالإبستمولوجي، ويجعلونه مدخلا لكل منهج الإبستمولوجي المعرفية، المعرفة، نظرية المعرفة، فهذا أخذوه منا ولا يعترفون. معلش، أمرنا لله. اقرأ يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في كتابه إحياء علوم الدين: ومنها أن يكون حزينا منكسرا مطرقا صامتا، يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته، لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا لله تعالى، وكانت صورته دليلا على عمله، فالجواد عينه فراره، فراره فراره مثلثة، وهو مثل يضرب لمن يدل ظاهره على باطنه. والفرار بتثليث الفاء النظر في أسنان الدابة أو في أوصافها لتعرف. فالجواد عينه فراره، فعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم في السكينة والذلة والتواضع. وقد قيل: ما ألبس الله تعالى عبدا لبسة أحسن من خشوع في سكينة، فهي لبسة الأنبياء وسيم الصالحين والصديقين والعلماء. فأما التهافت في الكلام والتشدق والاستغراق في الضحك والحدة في الحركة والنطق، فكل ذلك من آثار البطر والأمن والغفلة عن عظيم عقاب الله تعالى وشديد سخطه، وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء به. وهذا لأن العلماء ثلاثة، كما قال سهل التستري رحمه الله: عالم بأمر الله لا بأيام الله، وهم المفتون في الحلال والحرام، وهذا العلم لا يورث الخشية. وعالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله، وهم عموم المؤمنين. وعالم بالله وبأيام الله وبأمر الله، وهم الصديقون. والخشية والخشوع إنما تغلب عليهم. وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على القرون السالفة واللاحقة، فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من يتعلم منكم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. ويقال: ما آتى الله عبدا علما إلا آتاه معه حلما وتواضعا وحسن خلق ورفقا، فذلك هو العلم النافع. وفي الأثر: من آتاه الله علما وزهدا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين. قال الحافظ الزبيدي في إتحافه: هكذا أورده صاحب القوت وتبعه المصنف، ولم يتعرض له العراقي ولا وجدته في غير كتاب القوت. وفي الخبر: إن من خيار أمتي قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله، ويبكون سرا من خوف عذابه، أبدانهم في الأرض وقلوبهم في السماء، أرواحهم في الدنيا وعقولهم في الآخرة، يتمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة، رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب.
إذن هنا ينقل الإمام الغزالي عن قوت القلوب لأبي طالب المكي، وهو من أهم الكتب التي رجع إليها الغزالي، فهو مرجع أساس يرجع إليه دائما وينقل منه دون العزو، بل إنه جعله أمامه وكأنه يعني مصدر أساسي، أن كثيرا من عبارات الغزالي ينقلها من قوت القلوب لأبي طالب المكي. وأبو طالب سابق على الإمام الغزالي، وقوت القلوب مطبوع لكنه أصغر كثيرا من إحياء علوم الدين، لكن الغزالي كان يعتمده اعتمادا كثيرا وينقل عنه كثيرا جدا، حتى قيل إنه قد استوعب القوت في إحيائه، يعني فضل ينقل منه لغاية القوت كله ما بقى جوه بالطريقة دي، إنه يأتي بعبارة، يأتي بسطر، يأتي بفقرة من كتاب القوت. وهنا يبحث عن هذا القيل أو هذه الحكمة الواردة من السابقين يبحثون عنها. أمثال المرتضى الزبيدي، والمرتضى كان واسع الاطلاع وكان حافظا شديد الحفظ، فلم يجدها إلا في القوت. إذن فهؤلاء الناس حفظوا أشياء قد ضاعت مصادرها، ولذلك جعلوها من باب الآثار، الأخبار، النقولات، يعني ليس من باب المصادر، ولذلك نتأملها، فإذا كانت حسنة المعنى تؤدي إلى شيء مطلوب مرغوب فإننا نأخذها ولا حرج، وإذا لم تكن كذلك بأن كانت محل اختلاف وخلاف فإنها ليست بحجة، لأنها واردة عن الحكماء أو عن الشعراء أو عن الأدباء أو عن أهل الزمان، مثل الأمثال العامية وكذا إلى آخره، فكل هذه فيها حكمة الزمان لا ترفض، ولكنها ليست بحجة. نعم. وقوله هنا الفرار، عين الجواد الفرار، يعني حتى نعلم مدى حسن هذا الجواد فإننا ننظر في عينه، والخبراء يعرفون، يقول لك ده حصان، ده بتاع كارو، بتاع كارو يعني ينفع يجر عربية كارو، لأنه بص في عينه فلا مسكين كده وتعبان وهزلان وما هوش بتاع حاجة، لكن الجواد اللي هو بتاع السبق أو بتاع يعني كده، ده جواد عينه مختلفة، نظرته مختلفة، مسار واتجاه نظره مختلف، وفيه آيات كثيرة وكبيرة، فيها حاجات عجائب غرائب، كيف أنه كأنه إنسان يدافع عن صاحبه وهو أشد وفاء حتى من الكلب الذي هو معروف بالوفاء الشديد لصاحبه ودفاعه عنه وكذا إلى آخره. الحصان لا، الحصان ده حاجة تانية، ده كأنه يفهمك، إلى أن يصل صاحبه إلى حديثه يكلمه وهو يصعب عليه، لو كنت هتوكله كل يوم سكر وبعدين جيت ووكلته حشيش ولا حاجة ولا شوية ذرة يزعل وممكن ما يأكلش عشان هو زعلان منك، انت بتهني ولا ايه؟ ولما يسبق توكله حاجة كده جميلة وميفرح ويهز ديله كده ويبقى حاجة تانية. فسبحان الله، الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني المعاني دي ما ذهبتش، إنما هي يعني التبست على الناس. وكان المصريون من الأغنياء، كانوا يحبون الخيل، و مزارع الخيل ما زالت حتى موجودة إلى الآن، لأن الإنسان الذي ابتلي بحب الخيل لا يسلاه، يعني ما مش ممكن أبدا. وحدث أشياء كثيرة في هذا المجال، وكان هناك أناس يعشقون كتب الخيل وما كتبت فيها من أنساب ومن أوضاع وكذا إلى آخره. وكنا عندما نتدرب على الخيل، أم عم إبراهيم كان يقول لنا، ورجل عام يمكن كان لا يعرف القراءة والكتاب، يقول إذا ركبت الحصان فليستقم ظهرك هكذا، فإن كل معوج مآله إلى السقوط. إيش اللي عرف عم إبراهيم أن كل معوج مآله إلى السقوط؟ هو سمعها من الراجل اللي كان بيدربه، أو الراجل اللي هو خد عنه أو كذا إلى آخره. لكنها حكمة أن الخيل إذا ابتداء وانت بتتدرب عليه في الأول اتعوجت كده واتميعت فيه هيسقطك، هتقع. بعد كده بقى تلعب عليه بهلوان، دي حاجة تانية، عاملة زي بتاع السير، خلاص بقيت انت هو وهو انت، ما بقيت شيء آخر. وكان ممن أدركناه من محب الخيل أحمد باشا حمزة. وأحمد باشا حمزة في يوم من الأيام ضاقت به الحال بعد حركة التأميم التي صنعها عبد الناصر، فكان ينفق، كان لما يروح عمرة ينفق 14,000 جنيه ذهب على أهل المدينة ومكة. فلما تأمم وصودرت أرضه ومصانعه وكذا، أصبحت المسألة ضيقة، وهو عنده ناس كتير. فقالوا له يا أحمد باش خلاص ارفدهم، طلعوا مشيهم. فقال أبدا لا أفعل ذلك حتى أصبح أنا وهم على حد سواء. الله، ده يبقى من كبار أولياء الله الصالحين اللي احنا قاعدين نقرأ عنهم هنا. ففي يوم من الأيام اضطر من أجل المال أن يبيع فرس. فلما باع الفرس باعوا الناس هنا إخواننا في باب الشعرية، أخذوه وردوا عليه كمان يومين ثلاثة، قالوا الفرس ده غريب جدا، ده ما بيأكلش وهيموت. قال لهم الله، انتوا عملتوا فيه ايه؟ قالوا ما عملناش على الله حاجة، ده احنا. قالوا لا بس واحدة واحدة، عملتوا فيه ايه؟ اشرحوا لي اللي حصل. فقال ولا حاجة، احنا خدناه وبعدين رحنا مركبين العربية الكارو عليه. قال لهم ركبتوا العربية الكارو على ده؟ ده ابن ناس. فحزن الحصان جدا، فرده أحمد باشا ورد لهم الأموال بتاعته. هذا يعطي معنى الوفاء، ولم نرى الوفاء باقيا، الناس سلب منها الوفاء. ولما دخل الفرس تنهنها فأخذه في حضنه. إذا كان ده بيعمل كده مع الحيوان، فما بالك بالإنسان؟ وكل هذه المعاني ذابت وضاعت واختفت، وأصبحنا لا نعرف إلا الكم، العدد والرقم. ولذلك ما نحن فيه من جو عام هو جو مقيت، وليس هو جو الخلق الكريم. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.